بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثاني من شهر شعبان الموافق لعام 36 بعد 400 ألف من الهجرة، الموافق لـ20 من مايو العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن العقيدة الطحوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ولازلنا نتكلم على ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى من إثبات أو إيمان أهل السنة بموحدة القبر من العذاب والنعيم والسؤال، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو إما أن يكون حفرة من حفر النار، والرد على المخالفين في ذلك من المعتزلة ومن غيرهم مما سيأتي الكلام على كلامهم وعلى ورد شبهاتهم. استمع إلى مقطع جديد من شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أيضا أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها البدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يستبعد رجوع الروح إلى البدن في القبر في الأوقات الواردة في السنة، كوقت السؤال أو فتنة القبر وسؤال الملكين. ومن هؤلاء الذين أنكروا ذلك ابن حزم أو محمد بن حزم، فإنه يمنع ذلك ويقول بأن الروح لا ترجع، وأنها لا يصح أن توجد حياة أخرى في داخل القبر، ويأتي بعدة شبه. تولى ابن القيم رحمه الله تعالى الرد عليها في كتابه الروح، وبعدما أو في أثناء الرد على ابن حزم أتى بهذه التعلقات، التي للروح مع البدن، للروح مع البدن، وأنها ليس كلها سواء. قبل ذلك يقول ابن القيم في الفصل، يقول فصل الأمر الثامن، أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرك ونحن لا نشعر بها. يعني يريد الآن يأتي ببعض الأشياء نحن نأتي بها من باب يعني الاستئناس، وإلا بدهي عند المسلم أن قدرة الله جل وعلا لا يعجزها شيء، الله جل وعلا لا يعجزه شيء جل وعلا، وهو الذي ابتدأ الخلق وهو الذي يعيده، وهو قادر ويقدر على ما شاء وعلى ما لم يشاء. فنذكر بعض الأشياء ذكرها ابن القيم من باب الاستئناس فقط، وإلا فالأمر الحمد لله عندكم متقرر، لكن قد يأتي ملبس ومشبه فتحتاج إلى ما ذكره في رد عليه. يقول ابن القيم غير من غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرك ونحن لا نشعر بها. يعني واحد صلب، وواحد غرق في البحر، وواحد أحرق وأصبح جسده رمادا، هل ترد الروح لهؤلاء وتحصل لهم المسألة؟ وسؤال منكر ونكير، جواب نعم. يقول ونحن لا نشعر بها، لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود الذي نعرفه. فهذا المغمى عليه، الشخص الذي يغمى عليه والمسكوت والمبهود، أحياء وأرواحهم معهم ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير الله جل وعلا أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء، كما سيأتي في آخر الكلام. الرجل الذي خاف من الله جل وعلا وأمر أولاده إذا مات أن يقطعوه ويرموه في جزء في البحر وجزء في البر، الله جل وعلا أمر البحر أن يأتي بما فيه والبر أن يأتي بما فيه، فجمعه وقال له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب. قال لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل الروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه، ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. ثم يضرب أمثلة، يقول إذا كان الله جل وعلا قد جعل في الجمادات شعورا وإدراكا تسبح ربها به وتسقط الحجارة من خشية الله، يعني سأقول سأذكر وبدون يعني أشرح لأن أشياء واضحة، وتسجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى، تسبح الحصى والمياه والنبات. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم بعد كلام يقول وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح. أشهد الله جل وعلا عباده في هذه الدار إعادة الحياة كاملة لأبدان فرقتها الروح. ويضرب أمثلة، يقول فتكلم ومشى وأكل وشرب وتزوج، يعني شخص مات ثم الله جل وعلا أعاده للحياة مرة ثانية، مشى بين الناس وأكل وشرب وتزوج وأصبح عند أولاد، من هذا؟ قال كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قصة في آخر سورة البقرة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، هذا مات ثم رجع إلى الحياة مرة ثانية، مات 100 عام ثم رجع إلى الحياة مرة ثانية، رجع إلى الحياة حياة كاملة يأكل ويشرب ويعيش. قال وكقتيل بني إسرائيل الذي قتل ولا يعرفون من قتله فضربوه بقطعة من البقرة فنطق وقال قتلني فلان، أو كالذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم. وكأصحاب الكهف قصة معروفة عندكم، وقصة إبراهيم في الطيور الأربعة، قطعهم إربا إربا وزعهم على الجبال ودعاهم فأتوا له، فأتت له الطيور تطير، حياة تامة ردت إليهم كاملة ليس فيها نقص. يقول ابن القيم: فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت بالموت، فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة؟ يعني ليست كالحياة التي نعيشها الآن، فيها أكل وشرب وقيام وذهاب ونوم وأخلاء، هي نوع حياة، حياة برزخية. سنعرف بعد قليل الآن من الكلام الآتي أن هذه حياة غير مشابهة لحياة الدنيا لكنها حياة. يقول: أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة، يقضي بها ما أمره فيها ويستنطقها بها، ويعذبها أو ينعمها بأعماله. يعني يقصد يأتي الملكان بلسانه يقعدانه ويسألانه فيجيب بصواب أو بخطأ، فالذي يجيب بصواب ينعم، والذي يجيب بغير الصواب يضرب بمرزبة من حديد كما ذكرنا في حديث أنس صحيح البخاري، بمطرقة من حديد. يقول: وهل في الختام، يقول: وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟ لأن هذا تكذيب النصوص، نصوص كثيرة جدا ورد في عذاب القبر ونعيم، وذكرنا لكم في الدرس الماضي بعض الأدلة من كتاب السنة. ثم يرد على من أنكر ذلك، يبين كيفية الروح، اتصال الروح بالبدن، وأنها ليست كلها سواء، فلها بالبدن خمسة تعلقات أو خمسة أنواع من التعلق متغايرة. الأول تعلقها به في بطن الأم جنينا، تعلق الروح بالبدن، بدن أو الجسد، يعني جسد الجنين في بطن الأم، وهذا التعلق ضعيف جدا، وهذا التعلق ضعيف جدا. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الذي نحن فيه الآن. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، تفارقه وتصعد لكن يبقى هناك اتصال، يبقى هناك اتصال بين الروح وبين البدن، لذلك البدن لا يموت، فيه الحياة مستمرة، لكن الروح صاعدة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ اللي هو في القبر، عندما يقول في القبر كما قلت قبل قليل، سواء كان هذا القبر بطن حوت أو قعر بحر أو داخل جبل أو في ثلاجة في المستشفى أو في غير ذلك، عندما نقول القبر ليس معناه القبر هذا الذي لابد أن يكون من رمل أو تراب أو حجارة أو صخر، فأي مكان مات فيه هذا قبره. تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، لأن ذكرنا أن الروح بعد ذلك، بعد أن تحصل الاختبار ويحصل الابتلاء، روح المؤمن تصعد وتسرح في الجنة. روح المؤمن كما قلنا نسمة تسرح في الجنة، تعلق وتأكل من أشجارها حتى يرجع الله جل وعلا إلى الجسد يوم البعث، لكن في نفس الوقت لها تعلق، بالبدن أو بالجسد. ما أمثلة ذلك التعلق؟ اسمع الآن. يقول فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. ورد أن الروح ترد إلى البدن عندما يسلم المؤمن على أخيه المسلم. ورد ذلك في حديث في كثير من طرق ضعف، لكن هناك رواية يعني أحسن روايات رواها ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، والعراقي قال أن ابن عبد الحق أو عبد الحق الأشبيلي صححها. هذه الرواية قال ابن عبد البر في الاستذكار: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد قراءة مني عليه سنة كذا، قال: أملت علينا فاطمة بنت الريان في دارها بمصر في شوال سنة كذا، قالت: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، قال: حدثنا هكذا بشر بن كعب، والصواب بشير بن كعب، عن الأوزاعي، عن عطاء يعني أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، وعبيد هذا ثقة، عن ابن عباس قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استمع إلى الحديث، ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. فهنا الروح لا اتصال، ترد على البدن لكي يرد السلام على ذلك المسلم. وكما قلنا الروح تسرح في الجنة وتأوي إلى أشجارها تأكل منها إلى آخره، لكن إذا سلم المسلم فإنها ترد الروح حتى يرد السلام. أيضا جاء ذلك بخصوص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن ذلك ما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، يعني في مسنده من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. وصححه النووي في رياض الصالحين والأذكار. وقال ابن حجر في تلخيص الحديث: أصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود، وذكر هذا الحديث. والمعلق على مسند أحمد حسنه في أحد المواضع، حسنه في أحد المواضع. إذن هذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد فيه: ما من أحد يسلم علي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. هذا أحد الأدلة. هناك أيضا دليل آخر، ورد أنه يسمع خفق نعالهم، خفق نعالهم يعني صوت نعالهم، وهم حين يولون عنه من عندما يوروه التراب ويغلقون عليه باللبن أو بغير اللبن ويرجعون، يسمع خفق نعالهم، فهو في هذا الوقت ترد عليه روحه التي قد صعدت على ما ذكرناه في حديث البراء ورد ترد للأرض مرة ثانية. في الصحيحين ورد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. الحديث. إذن هذا من المواطن التي ترد فيها الروح إلى البدن في البرزخ. وهناك أحاديث كما قلنا كثيرة غير هذه. يقول: وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، يعني لا يوجب حياة كالحياة التي عاشها قبل ذلك في الدنيا. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. هذا كل الكلام هذا مأخوذ من الروح ابن خيم، الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، لأن الإنسان فيه يصبح في أكمل حالة، يصبح الإنسان في أكمل حالة في القوة الجسدية وفي القوة البدنية وفي الاستمتاع وفي غير ذلك. ورد أحاديث في ذلك في صفة الناس عندما يدخلون الجنة، وفي صفة أعمالهم، وفي صفة أجسامهم، وكذلك لمن يدخلون النار والعياذ بالله تعالى. يقول: إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. إن لا الجنة ولا النار فيها موت ولا فيها نوم. يقول: فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا، فإنه يزيح عنك إشكالات، يزيح أو يزيح عنك إشكالات كثيرة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول: وليس السؤال في القبض للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، ليس السؤال في القبض للروح وحدها، يعني السؤال الروح والبدن معا، السؤال في القبض الروح والبدن. وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بس فقط بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. قال ابن القيم في الروح: فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة، مذهب سلف الأمة وأئمتها، أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا، ويحصل له يعني البدن معها النعيم أو العذاب، أنها تتصل بالبدن أحيانا، يعني في وقت التنعم أو في وقت العذاب والعياذ بالله تعالى. يقول: ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. يقول: وكذلك عذاب الشارح، وكذلك عذاب القبر يقول للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفرد عن البدن ومتصل به. ثم قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، سواء قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسر في الهواء، أو صلب أو غرق أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وذكر ابن القيم هناك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، الرجل الذي أمر أولاده أن بعد موته يحرقوه ويلقوه في البحر. قال ابن القيم بعد ذلك: فلم يفد عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال، حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الريح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه. ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار، يعني فرن من النار، لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه، فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما، والهواء على ذلك نارا وسموما، يعني على الأول المصلوب. قال الشارح: وما ورد من إجلاسه، يعني إقعاده بالقبر واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، يعني ضيق القبر عليه حتى تختلف الأضلاع، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه أو فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا أعلمه إلا الله، بل سوء الفهم. انتبه الآن على استمع لأسباب الضلال. سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، لا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. ومن هذا المعطلة لما فهموا خطأ النصوص شبهوا، فلما أرادوا أن يفروا فروا من التشبيه إلى التعطيل، ثم بعد ذلك شبهوه بالمعلومات أو بالجمادات وسموا ذلك تأويلا. كذلك الخوارج انحرافهم وضلالهم حصل بسبب سوء الفهم. سوء الفهم لما حكم علي رضي الله عنه من حكم، قالوا لقد حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، لقد حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، فخرجوا على علي وحاربوه وانحازوا إلى حرواء في صيغة معروفة. كذلك أصحاب الأحزاب والثورات الذين جمعوا بين الأمرين، بين سوء القصد وبين سوء الفهم، فبسوء القصد بهدف الوصول إلى الكراسي والمناصب والميزات التي في المناصب وفي مجلس الشعب وفي غيره، جرهم ذلك إلى سوء الفهم وتحريف النصوص، فأوقعوا الأمة في المهالك العظيمة، وأوقعوا لا أقول البلاد بل البلدان الإسلامية في مستنقع آسن وفي دهية كبيرة ليس لها من دون الله كاشفة. وهكذا جرى سوء الفهم الويلات على الأمة الإسلامية من القديم إلى الحديث في أمور العقيدة وفي أمور المعاش، مرورا بالعبادات، البدع التي في العبادات، وأيضا في المعاملات. قال الشيخ الشارح: فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم الحشر وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الروح والجسد جميعا، الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه. وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيره. يعني واحد يقول لك أنا أفتح القبر ما أدري شيئا، تقول له أين الإيمان بالغيب؟ وسيأتي الآن شيء آخر في هذا الأمر، لكن الأصل أن المؤمن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة حتى وإن لم يره بعينيه ولم يسمعه بأذنه، فإنه أتاه الخبر الصادق عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول على العين والرأس. ويجب أن يعلم، يقول الشيخ، ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. وهذه مسألة أخرى، إذا كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، يعني ليس بشرط أنه يرى نار مشتعلة في داخل القبر، بل تحمى عليه الحجارة من تحته ومن فوقه. طبعا هذا بناء على الكلام على اللحد، لأن اللحد يكون على الميت الحجارة من فوقه، اللحد يكون تحته الرمال أو التراب إن شئت، ومن فوقه الحجارة، فتحمى عليه الحجارة من فوقه ويحمى عليه التراب من تحته. يقول: حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، وأنت لا ترى نارا مشتعلة موقدة ولا ترى حطبا، ولكن ما تحته وفوقه أعظم حرارة، أعظم حرارة من الحجارة أو من نار الدنيا. يقول: ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من هذا. انتبه الآن لهذا المثال، أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من نار وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا يصل من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. قال: وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. ابن القيم رحمه الله تعالى يوضح هذه الكلمة، يقول: الأمر السابع أن الله جل وعلا يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. فهذا جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا يكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جانبه؟ جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه. وكذلك غيره من الأنبياء، وأحيانا يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس، ولا يسمعه غيره من الحاضرين. وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون، يعني يتكلمون من حولنا ويتحدثون من حولنا بالأصوات المرتفعة بيننا، يعني يتكلمون بينهم بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم، ونحن لا نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم. قال: والله سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدث في الأرض وهو بينهم، عن شيء موجود بيننا ولا نراه. وقد كان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم ويدرسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه. وكيف يستنكر، كيف يستنكر من يعرف الله جل وعلا ويعرف قدرته ويقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه؟ حكمة منه ورحمة، لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها، كما جاء في الحديث الذي سيأتي: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وقد جاء في هذا الحديث نفسه في أول صحيح، في صحيح مسلم في أول الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أو بأقبر أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك، فكادت الناقة التي هو عليها أن تلقيه من شدة ما سمعت من العذاب. فقال: لمن هذه الأقبر؟ فقال: لأناس ماتوا على الإشراك. فذكر الحديث: إن هذه الأمة تبتلى في خبورها، يعني كانت ناقته من شدة ما سمعت من العذاب والهول أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من فوقها من شدة ما سمعت. يقول يعني الله جل وعلا حجب بعض هذا عن خلقه حكمة منه ورحمة، لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها. والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر، يعني حتى في الأمور العادية قد ترى أنت أشياء دقيقة أمامك وغيرك لا يراها إلا بالمنظار أو بالعدسة المكبرة، وقد لا يراها مطلقا. قد ترى أشياء في الخطوط أو في الصور أو في الأشياء التي في السماء وغيرك لا يراها إلا بالنظارة، وهذه الأشياء موجودة في الدنيا الناس تراها، فكيف بما أخفى الله جل وعلا عنك لضعف بصرك ولضعف قلبك أيضا. يقول: وكثيرا ممن أشهده الله ذلك صعق وغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمنا. من رأى بعض هذه الأمور، وسيأتي الآن بعض خير القيم في بعض الوقائع التي حصلت وذكرها في كتابه، وبعضهم كشف قناع قلبه فمات، يعني رأى في قلبه أو بصيرته، فكيف ينكر في الحكم ينكر في الحكمة الإلهية إسبال غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدة ذلك، حتى إذا كشف الغطاء رأوه وشاهدوه عيانا. ثم يذكر مثالا أخيرا يقول: وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر 10 أذرع ومئة ذراع وأكثر طولا وعرضا وعمقا، يعني يستطيع مثلا أمير الأمراء واحد غني يقول: يا جماعة أنا أريد قبر كبير، صنعوا لي قبرا كبيرا جدا 10 أذرع في 10 مثلا حتى يكون واسعا، وأعمقوه حتى يكون واسعا وعميقا وكبيرا، وقد يقول افرشوه كما هو الآن موجود، افرشوه بالسيراميك وافرشوه بالطوب الحجري وغير ذلك، هناك قبور كبيرة جدا. فيقول إذا كان هذا موجودا بين الناس وقد يخفيه الشخص عن غيره، يعني هو عمل هذا ولا أحد يدري أنه فعل ذلك، يعني يظن أنه سيتمتع بهذا العمق وهذا الطول وهذا العرض ويستر توسيعه عن الناس ويطلع عليه من يشاء أو يطلع عليه، يعني هو من يشاء، فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء على من يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم؟ يعني يقصد الحديث أنه يفسح له في قبر مد بصره، وفي بعض روايات الحديث البراء أنه يفسح في قبره 70 ذراعا. يقول: ويستر ذلك عن أعين بني آدم فيراه بنو آدم ضيقا وهو أوسع شيء وأطيبه ريحا وأعظمه إضاءة ونورا، إن أنت لا ترى شيء. يقول: وهم لا يرون ذلك. ثم يختم كلامه بقوله: وسر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم، والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها. يعني هذا على الغالب، أنت لا تعرف إلا ما رأيته أو ما رأيت مثله أو نظيره، ما رأيته أو رأيت مثله أو نظيره تصدق به، أما ما لم ترى مثله أو نظيره فلا تعرفه إلا عن طريق الخبر الصادق فقط. يقول ابن القيم: فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا. إذن الإيمان بالغيب هو الأساس، وكما قلنا أول صفة مدح بها أهل التقوى وأهل الإيمان في سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب. نرجع لكلام ابن القيم يقول: وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عبادي أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم، يعني كل واحد رأى ودخل القبر ورأى النار ورأى الجنة ورأى الفرش الجميل ورأى الريح الطيبة لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، خلاص تساوى الناس. من الذي سيكفر عندئذ؟ سيفتح القبر يرى قبر روضة من الجنة ويرى ريح طيبة ويرى النعيم المقيم، هل سيوجد في الدنيا كافر؟ أجاب: لا. لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، يعني إذا رأوا المعذبين لما تدافنوا يخافون من الاقتراب. ثم إن الشخص الذي هذه الصورة خلاص، يعني لن يدافنه أحد من العصاة ومن المنافقين ومن الكفار، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث صحيح مسلم بن سعيد الخدري: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم، يعني ليست مكلفة بتكاليف ولا بالإمام بالغيب، سمعت ذلك وأدركته، كما ذكرت عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت أن تلقيها لما سمعت من العذاب. ابن القيم عندئذ وعند هذه النقطة ذكر بعض النقول التي نقلها عن ابن أبي الدنيا، فيها بعض العظة والعبرة أذكرها، بعض النقول والوقائع التي رآها الناس بأعينهم أذكرها لما فيها من العظة والعبرة. قال ابن القيم: قدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك، وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما إلا ما نفقه الله عصم. قال: فيفرش للكافر لوحان من نار فيشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور، فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ثم قال: حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان، بلدة اسمها آمد منسوب إليها الآمد المعروف الأصولي، إلى بستان، خرج يعني من داره إلى بستان يعني خارج البلدة. قال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور، يعني جلس في وسط القبور، فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج، والميت في وسطه، كأنه يقول والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول أنا نائم أم يقظان، يعني شك في نفسي هل هذا رآه يقظه أم نام. ثم التفت إلى سور المدينة وقلت: والله ما أنا بنائم. عرف أن الذي رآه هذا رآه في الحقيقة وليس في النوم. قال: ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس، يعني يأخذ الضرائب من الناس، قد توفي ذلك اليوم، المكاس والعشار الذي يأخذ الضرائب. يقول: فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن، تقع أحيانا لبعض من شاء الله أن يريه ذلك. قال: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه، يعني عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: بينما أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة، إذ مررت بمقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة يجرها، رجل يخرج من قبره في عنقه سلسلة يجرها ويلتهب جسمه نارا، فقال: يا عبد الله انضح، يا عبد الله انضح. يقول: فما أدري أعرفني باسمي أم كما تدعو الناس، يعني إنسان يقول: يا فلان، يا عبد الله ساعدني، يا عبد، كلنا عبيد الله جل وعلا، هل عرفني باسمي أنه ابن عبد الله بن عمر، أم يقول يا عبد الله، يعني من باب منالاة الناس هكذا لبعض بعض. قال: فخرج آخر وراءه يعني، فقال: يا عبد الله لا تنضح، يا عبد الله لا تنضح، كأنه لا تنضح عليه ماء، يعني كأن هذا يريد أن يطفئه أحد بالماء، وهذا خرج يقول له لا تنضح عليه ماء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم اجتذب السلسلة فأعاده في قبره، أعاده ورجعه إلى قبره. قال وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال. وذكر هذه القصة لكن قال بينما راكب يسير بين مكة والمدينة مر بقبر مقبرة فإذا برجل قد خرج من قبر يلتهب نارا مصفدا في الحديد فقال يا عبد الله انضح يا عبد الله انضح. قال وخرج آخر يتلوه يقول يا عبد الله لا تنضح. قال وغشي على الراكب يعني ليس ابن عمر هنا وغشي على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرش المكان. قال وأصبح وقد ابيض شعره يعني من شدة الفزع فأخبر عثمان بذلك فنهى أن يسافر الرجل وحده. وهذا في حديث مرفوع. قال ابن الدنيا وذكر من حديث أو قال ابن القيم ذكر ابن الدنيا من حديث سفيان قال حدثنا داود ابن شابور عن أبي قزعة قال مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار يعني سمعوا من أحد القبور صوت نهيق حمار فقلنا لهم ما هذا النهيق؟ قالوا هذا رجل كان عندنا كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لها انهقي نهيقك فلما مات سمع هذا النهيق من قبره كل ليلة. إذن هذا كان يسيء إلى أمه بهذه الإساءة يقول لا انهقي نهيقك يعني هاتان كلمتان. طب بعض الناس ما يقول هاتين كلمتين بعض الناس يضرب أمه وبعض الناس قد يأخذ أمه ويخرجها خارج البيت وبعضهم يريد أن يستريح منها فيلقيها في الصحراء وعلى أحسن أحواله يأخذها إلى دار العجزة أو دار المسنين يقول لا هذا مكانك خلاص أنا تعبت منك تريد علاج تريد أحد يرعاها تريد كذا تريد كذا. طب ما الذي كان يرعاك وأنت صغير بل وأنت في بطنها ومن الذي حملك على يديه ومن الذي سقط من هذا الحليب ومن الذي أزال عنك الأذى فهذا الجزاء والعياذ بالله تعالى يسمع من قبره نهيق كل ليلة. قال وذكر أيضا عمرو بن دينار قال كان رجل من أهل المدينة وكانت له أخت في ناحية المدينة فاشتكت وكان يأتيها يعودها ثم ماتت ماتت هذه الأخت التي كانت مريضة فدفنها فلما رجع ذكر أنه نسي شيئا في القبر كان معه فاستعان برجل من أصحابي قال تعالى يعني نفتح القبر حتى فقدت شيئا. قال فنبشنا القبر وجدت ذلك المتاع فقال الرجل تنحى حتى أنظر على أي حال أختي يعني يريد أن ينظر إليها فرفع بعض ما على اللحد يعني بعض الطوب اللبن الذي يوضع في اللحد يعني الميت عندما يقبر في اللحد يوضع عليه طوب اللبن الذي لم يدخل النار ثم يوضع على الطوب اللبن التراب أو الرمل ويردم عليه هذه طريقة اللحد ليس كالموجود عندنا الآن عندنا الآن يدخلوا القبر وينام ثم يغلقون عليه الباب. قال أريد أن ينظر إلى ما عليه حال أختي يقول فإذا القبر مشتعل نارا فرده رد الطوب مكانه وسوى القبر فرجع إلى أمي فقال لأمي ما كان حال أختي فقالت ما تسأل عنها وقد هلكت لماذا تسأل وقد ماتت أختك. فقالت لتخبرني لابد أن تخبريني. قالت كانت تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء وكانت تأتي أبواب الجيران فتضع أذنها أو فتلقم أذنها أبوابهم وتخرج حديثهم يعني تصمت على أبواب الجيران تستمع من أحاديث الجيران ما لا يجوز لها وما لا يحل لها وكانت تؤخر الصلاة وتتهاون في أمر الوضوء أحيانا. قال وذكر عن حسين الأسدي قال: سمعت مرثد بن حوشب قال: كنت جالسا عند يوسف بن عمر وإلى جنبي رجل كأن شقة وجهي صفحة من حديد، يعني مصاب في نصف وجهي بضربة أخذها. فقال يوسف: حدث مرثدا بما رأيت. فقال له: كنت شابا قد أتيت هذه الفواحش، فلما وقع الطاعون قلت أخرج إلى ثغر من هذه الثغور، يخرج إلى ثغر من ثغور المسلمين، ثم رأيت أن أحفر القبور، فإذا بي ليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت وأنا متكئ على تراب قبر آخر، إذ جئ بجنازة رجل حتى دفن في ذلك القبر وسووا عليه. فأقبل طائران أبيضان من المغرب، يعني جهة المغرب، يعني جهة الغرب، يعني مثل البعيرين، يعني طائر كبير جدا مثل البعير، حتى سقط أحدهما عند رأسه، عند رأس هذا الميت، والآخر عند رجليه، ثم أثاراه، أثار التراب عليه، ثم تدلى أحدهما في القبر والآخر على شفيره، على شفير القبر. فجئت، يعني كان هذا رجل شجاعا، فجئت حتى جلست على شفير القبر، وكنت رجلا لا يملأ جوفي شيء، يعني من شجاعته وقوته جاء ينظر إلى هذا الحدث العجيب. قال: فسمعته يقول للميت: ألست الزائرة أصهارك في ثوبين ممصرين تسحبهما كبرا تمشي بخيلاء؟ يعني أنت كنت تلبس ثياب خيلاء تمشي بهما تختال بهما. فقال: أنا أضعف من ذلك. قال: فضربه ضربة امتلأ القبر حتى فاض ماء ودهنا. ابن القيم يقول: الماء والدهن هنا في رأي العين هو نار تتأجج. وذكر يقول كما جاء في الحديث عن الدجال أنه يكون معه ماء ونار، فالنار ماء بارد والماء نار تتأجج. قال: ثم عاد فأعاد إليه القول حتى ضربه 3 ضربات، كل ذلك يقول ذلك، ويذكر أن القبر يفيض ماء ودهنا. قال: ثم رفع رأسه فنظر إلي، إلى هذا الذي ينظر، فقال: انظر أين هو جالس، بلسه الله. يعني كان هذا نوع من الدعاء، الإبلاس معناه القنوط، القنوط وعدم رجاء الخير. قال: ثم ضرب جانب وجهي فسقطت، فمكثت ليلتي حتى أصبحت، ثم أخذت أنظر القبر فإذا هو على حاله. يعني ظل هذا الرجل بعد ذلك مصاب بهذه الضربة. قال: وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا سأل أبا إسحاق الفزاري عن النباش، النباش الذي يذهب للقبور ينبش القبور ليسرق ما فيها، عن النباش هل له توبة؟ فقال: نعم إن صحت نيته وعلم الله منه الصدق. فقال له الرجل: كنت أنبش القبور وكنت أجد قوما وجوههم لغير القبلة، يجد في القبور أناسا وضعوا للقبلة لكن حولوا لغير القبلة، نسأل الله السلام والعافية. يقول: فلم يكن عند الفزاري، عند الإسحاق، جواب، فكتب هذا السؤال الأوزاعي يخبره بذلك، فكتب إليه الأوزاعي: تقبل توبته إذا صحت نيته وعلم الله الصدق من قلبه، وأما قوله إنه كان يجد قوما وجوههم لغير القبلة فأولئك قوم ماتوا على غير السنة، ماتوا على غير السنة، يعني ماتوا على البدعة، ماتوا على الضلالة، سواء كانت الضلالة في الاعتقاد، الضلالة في العبادة، الضلالة في المنهج أو في غير ذلك. إذا هذا فيه تحذير أيضا أن الإنسان يرغب عن السنة، فإن هذا مآله والعياذ بالله، أنه يحول في قبره
عن القبلة. لماذا؟ لأنه ترك السنة لما حول وجهه عن السنة حول عن القبلة، قبلة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما حول في حياته قلبه وعمله عن السنة حول عن القبلة في قبره، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال ابن أبي الدنيا حدثني عبد المؤمن ابن عبد الله القيسي أنه قيل لنباش، يعني يحفر القبور ينبش ويسرق من فيها أو ما فيها، نباش قد تاب ما أعجب ما رأيت. قال نبشت رجلا، يعني قبل رجل، فإذا هو مسمر بالمسامير في سائر جسده، ومسمار كبير في رأسه، وآخر في رجليه، والعياذ بالله تعالى. رجل في داخل القبر مسمر بالمسامير، مسمار كبير في رأسه ومسمار كبير في رجليه، نسأل الله السلام والعافية. وقيل لنباش آخر ما أعجب ما رأيت، قال رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها الرصاص، يعني الرصاص المساعل أو المذاب. قال وقيل لنباش ما كان سبب توبتك؟ قال عامة من كنت أنبش كنت أراه محول الوجه عن القبلة، نسأل الله السلام والعافية. قلنا أن هذا أيضا كما قلنا إذا كما قال الأوزاعي ماتوا على غير السنة. قال وحدثني، قال ابن القيم قلت وحدثني صاحبنا أبو عبد الله السلامي، وكان من خيار عباد الله، وكان يتحرى الصدق. قال جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد، سوق الحدادين يعني ببغداد في العراق، فباع مسامير صغار المسمار برأسين، يعني هذا المسمار عجيب، مسمار في رأسان، وهذا من الأشياء العجيبة. فأخذها الحداد وجعل يحمي عليها النار فلا تلين معه، يدخلها النار لا تلين، حتى عجز عن ضربها. الحداد يدخل هذه المسامير النار حتى تصير بعد ذلك تسيل ويشكل الحديد كيفما أراد، فهذه لا تريد أن تنصهر ولا تلين. فبحث عن البائع فوجده فقال من أين لك هذه المسامير؟ فقال لقيتها. فلم يزل به حتى أخبره أنه وجد قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت، عظام ميت منظومة بهذه المسامير، منظومة يعني مسمرة والعياذ بالله، ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لازم أقول دار ما يدور بهذه المسامير. قال فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر، يعني رأى كمية كبيرة من المسامير أراد يستفيد منها يأخذها يبيعها، حاول يطلعها من جسد فلم يقدر. قال فأخذت حجرا فكسرت عظامه وجمعتها، يعني بدل ما يأخذ المسامير ما استطاع كسر العظام وأخذ المسامير بما فيها. قال فكسرت عظامه وجمعتها. قال وأنا رأيت تلك المسامير قلت له فكيف صفتها؟ قال المسمار صغير برأسين. قال ابن أبي الدنيا وحدثني أبي عن أبي فلان عن أمه قالت لما حفر أبو جعفر، يعني أبو جعفر المنصور، خندق الكوفة حول الناس موتاهم، يعني أراد يحفر الخندق حول الكوفة، فكان هناك قبور فالناس حملت موتاهم إلى أماكن أخرى. قال فرأينا شابا ممن حول عاضا على يده، شابا ممن حول عاضا على يده. وذكر عن سماك بن حرب قال مر أبو الدرداء بين القبور فقال ما أسكن ظواهرك وفي داخلك الدواهي، يعني تمشي على القبور، القبور ساكنة لكن لا تدري ما في داخلها من النعيم أو العذاب. قال ثابت البناني بين أنا أمشي في المقابر وإذا صوت خلفي يقول يا ثابت لا يغرنك سكونها، يعني لا يغرنك سكون المقابر، فكم من مغموم فيها. فالتفت فلم أرى أحدا. ومر الحسن على مقبرة، يعني الحسن البصري، فقال يا لهم من عسكر ما أسكنهم، يعني ظهر الحال أن هذا الوضع وضع ساكن. يقول وكم فيه من مكروب. ثم قال دبي الآن هذه عن عمر بن عبد العزيز. ذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة ابن عبد الملك يا مسلمة من دفن أباك؟ قال مولاي فلان. قال فمن دفن الوليد؟ يعني الوليد بن عبد الملك. قال مولاي فلان. قال فأنا أحدثك ما حدثني به أنه لما دفن أباك، يعني هذا الذي دفنه أنت ذكرته، والوليد لما دفن أباك والوليد فوضعهما في قبورهما وذهب ليحل العقد عنهما وجد وجوههما قد حولت في أقفيتهما، والعياذ بالله تعالى الوجه حول للقفا. فانظر يا مسلمة، يعني عمر عبد العزيز يخاف على نفسه، قال فانظر يا مسلمة إذا أنا مت فالتمس وجهي. يا سبحان الله، هذه شجاعة، يقول له انظر إلي في قبري فالتمس وجهي فانظر هل نزل بي ما نزل بالقوم. يخاف عمر بن عبد العزيز أن يفعل به كما فعل بالوليد وفلان، أو هل عوفيت من ذلك؟ قال مسلمة فلما مات عمر وضعته في قبره فلمست وجهه فإذا هو مكانه. وهذه نعمة، معناه أنه مات على السنة لم يحول وجهه. وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف قال ماتت ابنة لي فأنزلتها القبر فذهبت أصلح اللبنة فإذا هي قد حولت عن القبلة فاغتممت لذلك غما شديدا فرأيتها في النوم فقلت يا أب، فقالت يا أبتي اغتممت لما رأيت؟ فإن عامة من حولي محولين عن القبلة. قال كأنها تريد الذين ماتوا مصرين على الكبائر. إذن هذا أمر آخر، الأمر الأول ماتوا على غير السنة وهؤلاء ماتوا وهم مصرون على الكبائر، نسأل الله السلام والعافية. وقال عمرو بن ميمون سمعت عمر بن عبد العزيز يقول كنت من دل الوليد بن عبد الملك في قبره، يعني ممن أنزله في قبره، فنظرت إلى ركبتيه قد جمعتا في عنقه. نظرت إلى ركبتيه جمعتا في عنقه، فقال ابنه عاش أبي ورب الكعبة، فقلت عوجل أبوك ورب الكعبة، يعني هذا بداية العقوبة. فاتعظ بها عمر بعده. وقال عمر بن عبد العزيز ليزيد ابن المهلب لما استعمله على العراق يا يزيد اتق الله فإني حين وضعت الوليد في لحده فإذا هو يركض في أكفانه، يركض في أكفانه، كأنه يريد الحكاية السابقة. وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن حسين قال حدثني أبو إسحاق قال دعيت إلى ميت لأغسله فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا بحية قد طوقت على حلقه، والعياذ بالله حلق حية أحاطت بحلقه أو برقبته، فذكر من غلظها. قال فخرجت فلم أغسله، فذكر أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم. هذا الشخص الذي يسب الصحابة كان هذا جزاؤه في البرزخ، بداية الجزاء حية تحيط برقبته، وهذا عند تغسيله، يعني لم يدخل إلى قبره بعد، عند تغسيله، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر ابن أبي الدنيا عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري عن رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور، قال حفرت قبرا ذات يوم ووضعت رأسي قريبا منه فأتتني امرأتان في منامي، فقالت إحداهما يا عبد الله نشدتك بالله إلا صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا بها، يعني كان هناك امرأة ستدفن بجانب هاتين المرأتين، فاستيقظت فزعا فإذا بجنازة امرأة قد جيء بها، فقلت القبر وراءكم، فصرفتهم عن ذلك القبر. يعني عمل بهذه الوصية. فلما كان بالليل إذا أنا بالمرأتين في منامي، تقول أحد إحداهما: جزاك الله عنا خيرا، لقد صرفت عنا شرا طويلا. نقيم يوني هذا يقول هذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها مما لا يتسع له الكتاب أو لا الكتاب، مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانا. وهذا ذكره كما قلت عن ابن أبي الدنيا وعن غيره. وإلا فكما قلنا في واقعنا المعاصر ألفت كتب في هذا، الذين يغسلون ويكفنون ويحفرون ويدخلون الموتى رأوا من ذلك مثل ما رآه هؤلاء وأزيد، وقصصهم معروفة. وهناك ناس تابوا لله جل وعلا توبة كاملة بسبب هذه الرؤيا التي رأوا. قال ابن قيم: وأما رؤيا المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة أسفار، ومن أراد الوقوف عليها فعليه بكتاب المنامات لابن أبي الدنيا وكتاب الأستاذ القيرواني وغيرهما من الكتب المتضمنة لسائل ذلك. وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما لم يحيط بعلمه. وكما قلنا الإنسان أصلا حواسه ضعيفة. إذا قلنا له الآن: هل أنت ترى ما يدور حول هذه وراء هذه الجدران؟ يقول لك: لا أرى شيئا. هل أنت تسمع ما في الشارع الآن؟ لا أسمع شيئا. كذلك البصر له حد، والعقل له حد، والسمع له حد. والمفروض أن المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.